معرفتها في العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
اللهم أمين. في الحلقة الماضية أنهينا كتاب الجهاد والسير من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وفي هذه الحلقة بإذن الله نبدأ بكتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وهو تبادل السلع بدفعها إلى من يشتريها بثمنها. والبيع إذن مبادلة مال بمال، ولا يلزم في البيع أن يكون بالنقد، فمرة تكون سلعة مقابل سلعة. لماذا جمع المؤلف كلمة البيوع؟ باعتبار أنواع البيع، باعتبار أنواع البيع. أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، هو في السنة الثامنة للهجرة النبوية، قد فتحت مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة، وهو بمكة، يعني أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في أثناء تواجده وإقامته بمكة. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. التحريم هنا المراد به المنع الجازم من الشيء بحيث يترتب الإثم على فاعله، ويستفاد من التحريم عدم صحة عقد البيع، لأنه لا يمكن أن يقال بأن المحرم المنهي عنه صحيح، وإلا لأدى ذلك إلى جعل الناس يتسارعون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. قال: بيع الخمر. فالتحريم هنا للبيع، والبيع فعل، لأن الأحكام التكليفية تتعلق بالأفعال، فنص على البيع مما يدل على تأثيم فاعل ذلك، وعلى عدم صحة عقد بيع الخمر، وأنه لا يجوز استحلال الثمن الذي يعطى في الخمر. وبالتالي من باع خمرا بمال وجب عليه أن يتخلص من هذا المال في سبل الخير، لأن العقد باطل، ولا يعيده إلى من أخذ الخمر لئلا يجمع له بين الخمر والثمن، وبالتالي يكون كأنه قد جازاه بذلك. والمراد بالخمر كل ما كان مذهبا للعقل بحيث يكون له نشوة، ويشمل هذا خمور التمر والأعناب وأي سلعة يصنع منها الخمر. في هذا تحريم وضع مصانع للخمور أو أسواق للخمور، في هذا دلالة أيضا على تحريم بيع السلع التي تستخدم في صناعة الخمور على من يتخذها كذلك. فلا يجوز بيع العنب على مصانع الخمور، ولا يجوز بيع أدوات تستعمل في صناعة الخمور لمصانع الخمور. ثم قال والميتة، المراد بالميتة ما مات حتف أنفه بحيث لا يكون مذكى. قد تقدمت معنا أحكام الذكاة والتذكية والنحر والذبح فيما مضى. وقوله هنا الخمر هنا مفرد أو اسم جنس معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم، والميتة مفرد معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم، فجميع أنواع الميتات يحرم بيعها، وكذلك يحرم شراؤها، وهكذا يحرم أخذ ثمنها، وعقد البيع فيها باطل إلا ما استثناه الشرع ودل على جواز تناوله كميتة الأسماك والجراد. وفي هذا أنه لا يجوز بيع الميتة حتى ولو كان سينتفع بها، إما في إطعامها لبعض الحيوانات التي تأكل الميتات، أو في استعمالها في أي نوع من أنواع الاستعمال. ويشمل لفظ الميتة كل جزء من أجزائها مما تدخله الحياة، بالتالي فإن كبدها وقلبها وعضلاتها وعظامها تدخل في هذا المنع. وهل يدخل في ذلك الجلد؟ قال الحنابلة يدخل لعموم هذا اللفظ، لأن الجلد نوع من أنواع الميتة فيدخل في حكمه. والجمهور يخالفون الحنابلة في هذا لما ورد في حديث ابن عباس وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها. وأما بالنسبة لما لا تدخله الحياة فلا يدخل في هذا الخبر، ومن ذلك الصوف الذي يكون من وراء الجلد. وقد اختلفوا في بعض الأشياء التي تكون من الميتة أو مما يخرج منها، مثل جنينها ومثل بيضها في الدجاج ونحوه، والجمهور يمنعون منه. هناك من رأى الجواز يقول لأنه لا تختلط، أصبحت منفصلة ولا تنتقل الرطوبة من الميتة إلى هذا البيض، فأجاز أخذ بيض الميتة وبيعه واستعماله. وقوله هنا والخنزير هنا مفرد معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم، فجميع أنواع الخنازير حرام ولا يجوز بيعها، وبيعها باطل بمقتضى هذا الخبر. وهكذا في قوله والأصنام، والأصنام قيل المراد به ما يعبد من دون الله خاصة، وقيل المراد به عموم التماثيل. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة، شحم الميتة جزء من أجزائها، فقوله أرأيت شحوم الميتة يعني هل تدخل شحوم الميتة في هذا الحكم؟ وذلك أنهم رأوا أنه يمكن الانتفاع بها في بعض أوجه الانتفاع، فظنوا أن الانتفاع بها يدل على جواز بيعها، فقالوا فإنه يطلى بها السفن، يطلى يعني يدهن بها أخشاب السفينة، لأن السفينة يكون بين أخشابها فتحات ويمكن أن يدخل معها الماء، فيقومون بطلائها من أجل ألا ينفذ الماء إلى أثنائها فيكون سببا في غرق السفينة. وهكذا يدهن بها الجلود من أجل أن تنظف ومن أجل أن تبقى، ويستصبح بها الناس أي يضعونها في المصابيح، لأنهم يضعونها في المصباح ثم يضعون فيها فتيلة فيحرقونها من أجل أن تبقى أن يبقى نورها مدة أطول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يجوز بيع شحوم الميتة، هو حرام، يعني البيع حرام، فيدل هذا على عدم صحة بيع شحوم الميتة، وأن شحم الميتة نجس، ويدل أيضا على أن بيع شحوم الميتة من الأمور المحرمة. ومثل هذه الأشياء أيضا الدم المسفوح، فإنه قد ورد في النصوص المنع منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك مبينا لهم قاعدة لأصحاب قاعدة في هذا الباب، قاتل الله اليهود، وفي هذا دعوة عليهم لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل. قال إن الله لما حرم عليهم شحومها، أي شحوم الميتة، أجملوه ثم باعوه، أي قاموا بجمله بوضعه في النار ثم بعد ذلك أصبح زيتا، ثم باعوا الزيت فأكلوا ثمنه. وفي هذا دلالة على قاعدة، وهي أن كل ما حرم حرم ثمنه، وأخذ منه أيضا أن ما حرم بيعه حرم شراؤه، ما حرم بيعه حرم شراؤه. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
نعم. قوله وعنه يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه كان يسير على جمل، أي قد ركب الجمل وكان مع الجيش، لكنه قد تعب الجمل ولحقه شيء من الإعياء والإجهاد بسبب الذهاب والإياب مع ضعفه في نفسه، فأراد جابر أن يترك الجمل، أن يسيب أي يترك الجمل، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتفقد الجيش، فكان جابر في مؤخرة الجيش لأنه لم يستطع أن يساير الناس، وذلك لما أصاب جمله من الإعياء. قال جابر فدعا لي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر ودعا لجمله وضرب الجمل، فبارك الله في ذلك الجمل فعافاه الله عز وجل فسار سيرا لم يسر مثله، أي أسرع وأصبح في مقدمة القوم. فلما كان كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، يقوله لجابر بعنيه بوقية، فالوقية ميزان أو وزن من أوزان الذهب، وفي بعض الألفاظ أنه بخمس أواق، وقال بعني، فقلت لا، يعني أنني لن أبيع جملي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعني، لعله زاد حتى وصل إلى خمس أواق. قال جابر فبعته بوقية. وفي هذا دلالة، يعني هناك بحث عند الفقهاء، هل عقد البيع لابد فيه من التلفظ بألفاظ البيع والشراء والقبول والإيجاب، أو أنه ينعقد بكل صيغة أو بكل فعل يدل عليه؟ الحنابلة يقولون بأنه ينعقد بكل فعل يدل عليه، والشافعية يقول لا ينعقد إلا باللفظ، بصيغة تدل على البيع والإيجاب والقبول. وهناك من فرق بين ما كان ثمينا فلا بد فيه من لفظ، وما كان وضيعا فلا يحتاج إلى اللفظ. والأظهر أن العقد، عقد البيع، ينعقد بكل ما يدل عليه من فعل أو قول. وانعقاد البيع بالفعل يسميه الفقهاء المعاطات، بيع المعاطات. قال فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، يعني قلت بشرط أن أظل راكبا له وعليه حاجاتي إلى أن نصل إلى المدينة. واستثنيت أي اشترطت عليه حملانه إلى أهلي. وفي هذا دلالة لمذهب الحنابلة في جواز أن يشترط أحد المتعاقدين نفعا في العين المباعة. والشروط التي في عقد البيع على أنواع، هناك شرط ما هو من مقتضى العقد مثل تسليم الثمن، فهذا ثابت في البيع سواء شرطه أو لم يشرطه. وهناك شروط لنفع العقد، لنفع العقد من مثل الرهن والتأجيل، فهذه جائزة بالاتفاق. والثالث شروط ما هو من مصلحة العاقد، ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، وإنما من مصلحة العاقد. فالجمهور يمنعون من هذه الشروط، والحنابلة يجيزونه. استدل الجمهور بحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لكن هذا الحديث المراد به الشروط المخالفة للشرع، الشروط المخالفة للشرع. ولذلك الأظهر صحة الشروط. وبعض الحنابلة أو أكثرهم استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز إلا شرط واحد في العقود، ولكن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك. والأصل صحة الشروط، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا. قال واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. قال فلما بلغت، يعني وصلنا إلى المدينة وأنزلنا حمولتنا، أتيته، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل. قال فنقدني ثمنه، أي أعطاني الثمن الذي وعدني به في ذلك. ثم رجعت، عدت إلى أهلي. قال فأرسل في أثري، أي أنه أرسل رسولا يطلبه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتراني، أي هل تظن أني ما كستك، أي ساومتك في الثمن ولم أعطك أكثر ثمن تتصوره لآخذ جملك، ليس مرادي أن آخذ الجمل ودراهمك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك وكذلك الدراهم التي أعطيتك إياها فهو لك. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه واللفظ للبخاري.
قوله أعتق رجل، العتق المراد به تحرير المملوك. كان في الزمان الأول هناك بعض بني آدم يملكون بأن يؤخذوا أسرى في قتال ونحوه، ثم بعد ذلك يوضعون مماليك يتصرف فيهم أسيادهم بالبيع والشراء ويخدمون أسيادهم. والعتق عمل صالح، والعتق من الأعمال التي يعظم أجرها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. والشريعة لا تتطلع إلى وجود المماليك، وإنما تتطلع إلى التحرير، تحرير المماليك. فقال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. المراد به أنه علق عتقه على وفاته، فإن المماليك على أنواع: مملوك قن صرف، هذا على أصل الملك، وهناك المدبر وهو الذي علق عتقه على وفاة المالك. ما حكمه إذا مات المالك؟ فإنه يعتق، ولكن يجوز له أن يرجع فيه على الصحيح، وذلك لأن هذا وصية، والوصية يجوز للموصي الرجوع فيها قبل الموت. وهذا أظهر قولي أهل العلم، هناك من قال بأنه لا يحق له الرجوع. حديث الباب دليل على أن له الحق في الرجوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر هنا. ومن أنواع المماليك المكاتب، وهو الذي يعقد عقدا مع سيده ومالكه بحيث يسدد له مبلغا على أقساط ونجوم معينة، فإذا قام بسدادها كاملة أصبح حرا. وفي هذا الحديث كما يظهر دليل على جواز بيع المدبر وجواز الرجوع عن التدبير، وقد وقع فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم، والصواب جوازه كما قرر في هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي وقال: ليس هو بصحيح.
هذه الأحاديث تتكلم عن بيع الكلاب وما ذكر معها. أولها حديث أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. النهي يقتضي التحريم، ويقتضي كذلك الفساد وعدم الصحة. وقوله الكلب مفرد معرف بأهل الاستغراقية فيفيد العموم، جميع أنواع الكلاب. والأصل في بيع الكلب تحريمه وعدم جواز أخذ ثمنه، وهذا الأصل في الجملة متفق عليه، إلا أنهم اختلفوا في الكلاب المعلمة ككلاب الصيد وكلاب الحراسة وكلاب ما مثلها من أنواع الكلاب ككلاب الرعي وكلاب الزراعة ومثله كلاب الحراسة التي تستعمل أو ما يسمى في عصرنا بالكلاب البوليسية. فهذه هل يجوز بيعها أو لا؟ قال الجمهور بمنع البيع، واستدلوا عليه بحديث الباب: استدلوا عليه بحديث الباب حيث نهى عن ثمن الكلب ولم يفرق. وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى الجواز واستدلوا عليه بورود الاستثناء من ثمن الكلب في عدد من الأحاديث، وإن كانت أحاديثه على أفرادها ضعيفة الإسناد لكنها يقوي بعضها بعضا، ولذا فإن الأظهر هو قول المالكية في ذلك. وأما بالنسبة لمهر البغي فالمراد به ما تعطاه المرأة الزانية من أجل الزنا بها، فهذا أمر محرم، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز أن يستعاض عنه بثمن. ولو قدر أن امرأة زنت بثمن فإنه لا يحل لها ذلك المال. وسماه مهرا لوجود المشابهة الصورية بينه وبين مهر النكاح، وإلا فليس بمهر حقيقة. وإذا تابت البغي وجب عليها التخلص من المال الذي أخذته في البغاء ما دامت تعلم تحريم ذلك، ولا تعيده إلى الزناة، وإنما تصرفه في أوجه الخير على الصحيح. وأما قول حلوان الكاهن فالمراد به الأجرة التي يعطاها الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب ويعلم ما في الأوقات المستقبلة. والكهانة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان الكهان، وقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكهان يأخذون المال من الناس، فهذا المال الذي يأخذونه مال حرام وسحت خبيث وأمر محرم لا يجوز لهم أن يأخذوه، ويجب عليهم التخلص منه في سبل الخير، على نية التخلص منه لا على نية طلب الأجر به، لأن هذا مال خبيث وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومثل الكاهن من يدعي معرفة الأشياء الخفية بدون أن يكون عنده سبب شرعي أو سبب واقعي. ومن أمثلة هذا من يقرأ في الفنجال، أو من يخط في الأرض، أو من يدعي أن النجوم تخبره، أو أن الشياطين والجن تخبره، فهؤلاء كلهم لهم أحكام الكاهن، كلهم عراف، ولا يجوز لهم أخذ المال على ذلك، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز دفع أجرة لهم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي الزبير عن جابر عن ثمن الكلب، قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، السنور المراد به الهرر أو القطط، فقال جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فأما بالنسبة لمسألة بيع الكلاب فقد تقدم البحث فيها، وأما بيع السنور فقد اختلف العلماء فيه، وقالوا بأن هذا فهم من جابر، وإلا فالنهي إنما هو عن ثمن الكلب فقط، وبعضهم منع منه لهذا الخبر وللحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب المستثنى، فقال إلا كلب صيد. هذه اللفظة إلا كلب صيد تكلم العلماء فيها، والأظهر أنها ضعيفة بمفردها لكن لها شواهد تقويها وتوصلها إلى درجة الحسن. نعم.
قال رحمه الله: وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد. وفي هذه الزيادة نظر.
نعم. قال المؤلف عن ميمونة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بني هلال، أن فأرة وقعت في سمن، الفأرة نجسة ولا يجوز أكلها ولا تدخلها الزكاة، وقال أن فأرة وقعت في سمن. السمن هنا قد يصدق على الجامد وقد يصدق على المائع، وقوله وقعت ظاهره قال وقعت في سمن فماتت، يعني ماتت في السمن. فحينئذ ما الحكم؟ إن كان السمن جامدا فإننا نعمل فيها بما ورد في هذا الخبر، ألقوها وما حولها وكلوا، يعني كلوا البقية. في هذا دلالة على أنه لا ينتشر، لا تنتشر النجاسة من الفأرة في السمن. وجاء في بعض الألفاظ قال في سمن جامد، السمن الجامد محل اتفاق أنه إذا وقعت فيه الفأرة فماتت أنها تلقى وما حولها، لكن الكلام في السمن المائع، والخلاف فيه مبني على هذه الرواية التي عند النسائي وأحمد في سمن جامد. الجمهور يرون أنها ضعيفة الإسناد وأنها زيادة مخالفة، ولذا قال المؤلف وفي هذه الزيادة نظر، وذلك أن عبد الرحمن بن مهدي انفرد بذكرها، وأكثر الرواة يروونه من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري بدون هذه اللفظة، ولذلك قالوا بأنها لا تثبت. وعلى فرض ثبوتها فإن قوله فارة وقعت في سمن جامد هذا من كلام الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقال البخاري هو خطأ، وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو.
هذا الحديث رواه الإمام أبو رواه الصحابي الجليل أبو هريرة، وعنه سعيد بن المسيب، وعنه ابن شهاب، وعن ابن شهاب معمر. معمر إمام من أهل الحديث، وكان يروي الحديث في اليمن في صنعاء، وكان في صنعاء عنده أصله فيحدث منه. فلما ذهب إلى العراق في رحلة لم يكن أصله عنده، فكان يحدث من حفظه، فوقع في أوهام منها هذا الخبر. فإن الصواب في هذا الخبر أنه من كلام سعيد ولم يكن من كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال بأنه من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وهو الحديث السابق الذي تكلمنا عنه قبل قليل. ولذا فإن الصواب أنه لا يفرق بين الجامد والمائع. قال: إذا وقعت الفأر في السمن فإن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا دلالة على نجاسة الفأرة، وفيه دلالة أيضا على أن ما حول الفأرة يجب إلقاؤه. وأما بالنسبة للتفريق بين الجامد والمائع فهذا التفريق لم يكن مستندا على أصل ثابت. الأحاديث المفرقة فيها ضعف، كما أشار المؤلف إلى كلام أهل العلم في هذه اللفظة، قال البخاري هو خطأ، وقال الترمذي غير محفوظ، وقال أبو حاتم هو وهم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وإسناده على شرط مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا ماتت فهي حرة.
إذا مات يعني السيد.
فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه. وقال وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره.
نعم. قوله في هذا الخبر عن ابن جريج وعبد الملك ابن جريج من علماء التابعين أهل المدينة، وهو مدلس لكنه صرح بالسماع، فقال أخبرني أبو الزبير، وزبير محمد بن مسلم أيضا من علماء التابعين وهو مدلس لكنه صرح بالسماع، أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا، المراد بالسراري الإماء التي يطأها أسيادها، يقال للواحدة السرية، أمهات أولادنا، من أنواع المماليك أمهات الأولاد، بأن يكون عند الرجل أمة مملوكة فيطأها فتحمل من السيد، فإذا وضعت ما فيه خلق إنسان فإنها تكون حينئذ أم ولد تعتق بموت السيد، ولا ترث منه شيئا، ولا ترث منه شيئا. فجابر يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، في هذا استدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقرار الوحي أو بالإقرار الإلهي في وقت الوحي. والصواب أن أمهات الأولاد ينهى عن بيعهن وتبقى في ملك سيدها حتى وفاته فتصبح حرة بذلك. ثم أورد من حديث ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، عن بيع أمهات الأولاد، في دليل على عدم صحة بيع أمهات الأولاد. فقال يعني عمر لا تباع، لا يجوز لسيدها أن يبيعها، ولا توهب، لا يجوز له أن يعطيها هبة ومنحة، ولا تورث، بمعنى أن أبناء السيد لا يرثونها، أبناء السيد لا يرثونها. إذا ماذا يفعل بها؟ قال يستمتع بها سيدها ما بدا له، أي ما رغب فيها، فإذا مات السيد فهي حرة حينئذ. وهذا أثر من وارد عن عمر رضي الله عنه، وبعضهم قد رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يثبت، وبالتالي قال بعضهم بأن أمهات الأولاد يجوز بيعهن، لكن الصواب وهو قول الجماهير عدم جواز بيع أمهات الأولاد. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء.